بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام بنا إلى عبارة الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا. يعني ولا بأس بالسواك، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. جيد، كنا نتحدث في هذه الفقرة في الحقيقة السواك باليابس واضح، بالرطب يعني الأخضر، هذا المقصود. بالأمس سبقني الكلام في بداية البحث، الرطب يعني الأخضر، بقرينة أن الجملة اللاحقة وهو عم يتابع الروايات تتحدث عن الرطوبة من الفم، والروايات فيها حديث عن اليابس وحديث عن الرطب. أما في اليابس فأظن قرأنا الرواية، وهي الرواية الأولى من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. بالنسبة للرطب عندنا شيء من التعارض في الروايات، لننظر في هذه الروايات. في الباب 28 الحديث 8 بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن حسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلاء القلاء، يعني العلاء بن غزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود الرطب. يعني بس بده بالنهار يستاك، بس ما يستاك بعود رطب. هذه الرواية ذكرت في كلام غير واحد من المحققين، وحملت على أن المقصود من الرطب الأخضر، وهذا أنا في نظري فيه شيء من التأمل. لأن الإنسان عندما يستاك عادة يخرج المسواك من فمه ثم يرجعه، قد يكون هنا المراد من الرطب الرطوبة التي يأخذها من الفم، مش الرطوبة بمعنى الإخضرار في مقابل اليبوسة. قد شخص يقول لك: والله هذا مطلق بيشمل الاثنين. أقول رطوبة الخضراوية لا تعد رطوبة، وإن سمي عيد رطب في مقابل اليابس، لما لم إذا استخدم في مقابل اليابس عادة يقال رطب، لكن إذا مش في مقابل اليابس لا إشكال ولا ريب في أن الرطب يحمل على الرطوبة المعتد بها، وإلا رطوبة الإخضرار مش رطوبة، مش قطرة من ماء مثلا، خصوصا بمناسبة الحكم والموضوع بالنسبة للصوم. عموما هذه الرواية ظاهرة في المنع، خصوصا إذا حملناها على الرطوبة بمعنى الإخضرار. الرواية العاشرة من الباب 28 عن علي بن إبراهيم، يعني من كتاب الكليني على الله مقامه الكافي، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يستاك، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بعود الرطب. نفس الكلام هو الكلام في مقابل هاتين الروايتين لحملتا على الرطوبة بمعنى الإخضرار وظاهرهما المنع، وبلش نكمل الكلام. والمنع في المركبات قالوا إنه ظاهر في الفساد. أنا أقول مناسبة الحكم الموضوع إذا أريد الرطب، وإذا أريد من الرطب الأخضر ما في شيء خلينا نحمله على الفساد، لأنه الإنسان في الرطب أقصى ما يجد طعما، وحتى في اليابس يجد طعما، فإن السواك خصوصا عود الأراك ينصرف إلى عود الأراك المعروف له طعم على كل حال في الفم، لكن الطعم لا يفطر كما بات واضحا. في مقابل هاتين الروايتين بناء على حملهما على حمل الرطوبة على الإخضرار، الحديث 3 من الباب 28 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن الحسن هو أخو الحسين بن سعيد اللي بيروي عنه عادة الحسين بن سعيد هو أخوه الذي شاركه في تأليف الكتب الثلاثين المعروفة لكن اخترم أخوه مات مبكرا فعرفت الكتب بكتب الحسين هكذا نص في بعض كتب الرجال عن صفوان أي ابن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به يستاك بالماء المقصود يتمضمض حتى يطلع بقايا الطعام يعني إنسان والله كان عم يتسحر طلع الفجر حس في بقايا طعام يتمضمض ليخرج جيد الشيء الثاني بيصير مرات بيخلي شوية ماء وبإصبعه مثلا هذا أيضا قد يصدق عليه استياك بالماء بالعود الرطب ما المقصود من الرطب هل الرطوبة الخارجية أم الرطوبة منه أيا يكن إذا حملنا على الرطوبة بمعنى الإخضرار قال لا بأس به هذا قرين على أن النهي هناك أيا كان موضوعه والموضوع واحد في هذه الروايات الثلاثة يحمل حينئذ على التنزه والكراهة والاجتناب وقابل هذا أن يحمل على نمط من الإرشادية
احتياط
أي حتى لا يصل الإنسان إلى مستوى ربما وصل إلى مستوى المفطرية جيد هذا فيما يرتبط بهذه الفقرة ولكن إذا خرج المسواك من فمه لا يرده عليه رطوبة مقصود من الرطوبة مش الرطوبة الملينة الرطوبة المعتد بها يعني ما يصدق معه أنها رطوبة هنا الكلام عن الرطوبة الخارجية وإلا كانت قل رطوبة خارجية مش كالرطوبة هي رطوبة خارجية أصلا لأنه ماء الفم اللي اختلط بالمسواك بمجرد أن خرج إلى الخارج صار كأنه ماء من الخارج لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الرق طيب بيجوز أنه يدخلها حتى يصير استهلاك والله ما بيجوز لأن تقدم إلى المات لا يجوز وسيأتي إن شاء الله بعد قليل هذا يأتي بحثه وإن كان الصحيح يجوز إذا الاستهلاك مش مفطر فيجوز أن يتوسل إلى شيء يحصل به الاستهلاك شو المشكلة وجود الشيء في فضاء الفم غير مفطر إذا استهلك في فضاء الفم جاز بلعه وما يجوز بلعه ليس مفطرا لماذا لا يجوز إنشاء عملية الاستهلاك أو إيجادها قال وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة طبعا لم يكن عليه رطوبة شو هو يابس يعني لسانها في فمها أو لسان الطفل في فمه خصوصا الطفل اللي مش صائم أصلا المقصود رطوبة زائدة وإلا أصل الرطوبة الفم مرطب دائما كما لا يخفى النداوة يعني إذا لم يكن عليه رطوبة ولا أي ولا بأس طبعا المقصود من لا بأس هنا يعني غير مفطر مش لا بأس يعني تساوى فيه الطرفان مباح بقرينة أنه بعض ما يذكره هنا بعنوان لا بأس سيأتي في فصل المكروهات بعد قليل أنه مكروه قال وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بأس يعني بتقبيلها أو ضمها ونحو ذلك يعني كل ما دون العملية الجنسية هذا المقصود جيد بالنسبة لللسان ورد في الباب 34 أكثر من رواية في هذا المجال في الباب 34 الروايات الموجودة مثلا الحديث الثاني أو قل بالنسبة للصبي بدنا نحكي أول شيء خلينا نقرأ الروايات صف الصبي وغير الصبي الرواية الأولى من الباب وهي رواية صحيحة الإسناد تنتهي إلى أبي ولاد محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن ابن أبي عمير في التهذيب في الوسائل حذف ابن أبي عمير عن ابن محبوب في العادة ما في ابن محبوب ما بيتوسط ابن أبي عمير بين ابن محبوب ومحمد بن عيسى لعله لذلك حذفه إسا موجود أو ما موجود على كليهما معتبر الرواية عن أبي ولاد الحناط أيضا ثقة إمامي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال لي لا بأس ليس عليك شيء طبعا هذه ظاهرة في دخول الريق تلقائيا وإن كان قول الإمام لا بأس بدون استفصال يشجعه على أن يكرر هذا العمل بس عادة شو اللي بيدخل من ريق البنت يعني هو يقبلها في فمها معنى الكلام يقبل بنته الصغيرة في فمها فما يخرج من فمها رذاذ بسيط يستهلك سرعان ما يستهلك في فمه شو مقدار هذا الذي يخرج من طفلة صغيرة بالقياس إلى ماء فمه الرواية الثانية عن محمد بن علي بن محبوب يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن النضر يعني ابن سويد عن زرعة يعني ابن محمد الحضرمي الواقف المعروف عن أبي بصير لكن ثقة بلا إشكال ابن زرعة بن محمد الحضرمي فالرواية موثقة بقية رجالها رجال الصحيح موثقة بسبب زرعة وقد يقال زرعة هي الأفصح على كل حال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه العبارة الأخيرة ويعطيها لسانه تمصه من الإمام عليه السلام ظاهر الرواية قال قلت لأبي عبد الله الصائم يقبل قال نعم يقبل شو المشكلة ما في مشكلة هذا ظاهر الرواية ويعطيها لسانه تمصه أيضا هذا كلام الإمام لأن ما في فاصل يدل أن الراوي هو الذي قال ذلك وإلا كان استدعى جواب ثاني من الإمام قال لا بأس مثلا فواضح أنه تبرع من الإمام الرواية الثالثة وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد يعني صاحب النوادر عن محمد بن أحمد العلوي هذا ما له توثيق سوى أنه شيخ صاحب النوادر ولم يستثنى وهذا كافي للتوثيق على نظرنا عن العمركي بن علي البوفكي يعني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سند أحد أسانيد كتاب المسائل هذا مسائل علي بن جعفر لأخيه الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس هو واضح طيب الصبي ما ورد في مص لسانه شيء وهم بالعبارة قال بمص لسان الصبي أو الزوجة دخول شيء من الرذاذ بطريق أولى ثم لا خصوصية للزوجة مش إنه هذا مفطر لكن في الزوجة غير مفطر هذا غير محتمل أصلا بلا إشكال ولا ريب طيب الضم والتقبيل وكذا قد ستأتي رواياته يجوز على كراهة إلا في بعض الحالات إذا كان يطمئن من نفسه أنه يسبقه المني مثلا مسألة هذه ما لها رقم لأن رقم واحد يستدعي اثنين وما في غير هالمسألة اليتيمة إذا امتزج بريقه دم من داخل الفم واستهلك دم من داخل الفم مش دم دخل من الخارج واستهلك فيه بل حتى لو جاء من خارج غاية الأمر هناك في حرمة تكليفية واستهلك فيه طبعا حرمة تكليفية إذا قلنا بأن الملاقات في الداخل تستوجب النجاسة حتى في الماء الذي أدخل من خارج في الدم كما هو الظاهر يجوز بلعه على الأقوى طبعا عم يحكي يجوز بلعه من جهة الصيام وعدم الصيام من غير جهة الصيام هي مسألة خلافية بين المحققين أن النجاسات لا دليل على نجاستها في الباطن. هل يشمل البواطن الجوفية اللي هي ظاهرة مثل باطن الفم باطن الأذن؟ مش البواطن المقابلة للبواطن الجوفية يعني البواطن الظاهرة أو شبه الظاهرة مثل باطن الأنف هنا في أوائل الأنف أم لا يشمل؟ كثير من المحققين يقولون هذا من البواطن وهو بواطن بلا إشكال، لكن مش بواطن الجسم الداخلية التي يجري بطبيعته فيها الدم، ها؟ بناء على أن الدم طاهر في الداخل إذا استهلك في الريق لا إشكال ولا ريب، تكليفا يجوز بلعه. أو إذا قلنا نجس لكن استهلك في الريق ذهب عنوانه، وقلنا ملاقاته في الداخل لا تستوجب تنجيس ماء الفم، أيضا لا مانع، يجوز بلعه تكليفا ويجوز وضعا باعتبار أنه يبتلع الريق لا يبتلع الدم. وهذا تقدم نظير له بالأمس. جيد. قال إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، ما في فرق. ما دام استهلك من جهة الصوم لا ضرر، إذا من جهة تكليفية يكون حرام هذا بحث آخر. والظاهر عدم جواز تعمد المزج، هذا المهم، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع. طيب إذا استهلك يجوز بلعه، لكن هل يجوز له أن يتعمل الاستهلاك، أن يوجد حالة الاستهلاك؟ يعني خرج دم، شو وظيفته الشرعية وهو صائم؟ أن يلفظه إلى الخارج أو ينتظر إلى أن يكثر ماء فمه فيستهلك فيه فيبتلعه؟ يقول لا يجوز له السعي إلى الاستهلاك، لكن إذا استهلك يجوز بلعه. من هنا وقع الكلام بين المحققين في وجه هذا الكلام، وهو مطروح قبل صاحب العروة. مقتضى القاعدة وأول ما يأتي إلى الذهن وتعرضنا له بالأمس هو أنه كما يجوز بلعه بعد الاستهلاك لا مانع من التوسل إلى استهلاك. مو قلتم مولانا صاحب العروة وغيرك أنه في فضاء الفم يجوز إدخال المفطرات، ما في مشكلة، ولذلك أفتيتم بجواز ذوق الطعام وجواز المضغ للصبي والزق للطائر وإلى آخره. طيب إذا استهلك في الفم بالريق سواء استهلك باختياره أو اتفاقا، شو الفرق؟ ما الدليل على حرمة الاستهلاك أن يستهلك؟ سيد الخوئي هنا يكرر نفس الكلام الذي قاله سابقا، من أنه العبرة مو بس بالأكل والشرب، لا يضر الصائم ما اجتنب الثلاث، والجواب عندنا هو الجواب الذي قدمنا، لا شيء جديد. ولذلك هو يقوي كلام الماتن أنه إذا استهلك يجوز بلعه لكن لا يجوز السعي إلى استهلاكه. طيب نسأل السيد إذا مش مفطر يا سيدنا لماذا؟ بيقول لك آخر النهار بيصدق أنك أكلت حفنة سكر أو كوب من الماء أو نصف كوب ما أدري قديش، لأنه الماء قد ما يستهلك، قديش بده يستهلك؟ لأنه القليل جدا بده يكون حتى يستهلك في ماء، بده يكون كثير في القليل، يعني قليل يستهلك في الكثير. هل تلتزم سيدنا كما قلنا سابقا بأنه يفطر حينئذ؟ متى يفطر؟ في الأول، في الثاني، في الثالث، في العاشر، متى يفطر؟ واضح أن المقصود اجتنب الطعام، يعني اجتنب الأكل. ثم لماذا لا يصدق أنه اجتنب؟ ما دام استهلك فهو مجتنب البلع قطعا، وإن لم يجتنب إدخاله إلى جسده خير إن شاء الله. كل مرة استهلك وعندما ابتلعه متجنب لبلع السكر، هو يبلع الريق مش سكر، وهكذا بقية الأمور كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فصل فيما يكره للصائم. أولا فصول المستحبات والمكروهات أي المسنونات في كتب الفقه عادة ما يذكر فيها أشياء يوجد عليها دليل صحيح أو معتبر، وكثيرا ما تذكر فيها أشياء لا يوجد عليها دليل صحيح أو معتبر، يستدلون بالمراسيل والروايات الضعيفة والشهرات، يعني بأمور لا تصلح للدليلية. بل ربما تسرب إلى بعض كتب المتأخرين بعض المكروهات اللي ما عندنا مدرك عليها أصلا، سوى رواية عمية مثلا تسربت إلى كتب فقهنا. هذا المعنى موجود، والسبب فيه ما يبحث عنه في علم الأصول من قاعدة التسامح في أدلة السنن. وغالبا الفقهاء لا يعنون أنفسهم للتمييز بين ما ثبت بسند معتبر وغير ما ثبت بسند معتبر للتساهل في هذا الأمر. أقول نحن في علم الأصول لم تثبت لدينا بالدقة قاعدة التسامح، بمعنى توسع الدائرة الحجية لتشمل الأخبار الضعيفة في خصوص المسنونات المستحبات والمكروهات. أقصى ما ثبت لدينا وبشكل واضح هو الوعد الإلهي بإعطاء الثواب الذي دفع الإنسان للعمل، وهو الثواب الذي ذكر على العمل، وهو المدلول المطابق إليه بعض هذه الروايات، روايات من بلغه ثواب على عمل. وعلى هذا الأساس فما يرد عادة، إما لابد أن نبحث عن كل واحد واحد لنرى، أو نكتفي بالإشارة الإجمالية، لكن حينئذ لابد من التنبه إلى النية، وهو ما نبع عليه بعض الأعاظم في أول رسائلهم العملية، من أن المستحبات والمكروهات أؤتوا بها أو تجنبوها برجاء المطلوبية، فالثواب يترتب حينئذ على هذا الأمر. لكن في شيء أنا أنبه إليه، أنه في باب روايات من بلغه ثواب على عمل، ظاهر الرواية فعمله رجاء ذلك الثواب كان له وإن لم يقله رسول الله. أستحسن في الكتب الرسائل العملية أن يذكر مضمون الرواية مع الثواب الذي وعد، حتى يكون الباعث للإنسان لتجنب الشيء أو الإتيان به ذلك الثواب، حتى يكون مشمولا لتلك الروايات. لا يكفي أن أقول له أنا كفقيه هذا مستحب وهذا مكروه، هذا لا يحقق المطلوب، لأنه حينئذ سوف يندفع لمجرد أن فقيهه أفتى بها بالاستحباب أو الكراهة. هذا أولا. ثانيا، يظهر مما ذكرناه في الأمر الأول أن الإفتاء بالاستحباب أو الكراهة من دون وجود سند معتبر كالسند في الإلزاميات من واجبات ومحرمات لا إشكال ولا ريب في أنه يكون موضع إشكال عندما لم تثبت عنده قاعدة التسامح. ولهذا لابد أن لا يفتي بالاستحباب، إلا إذا أفتى بالاستحباب ونبه أن هذا المستحب ثبت برواية ضعيفة. لكن من لا يرى قاعدة التسامح لماذا يجزم بالاستحباب؟ فليأتي بعبائر الرجحان بما يدل على ذلك ويكتفي به. وعموما نستطيع أن نقول قاعدة عامة للمكلفين، كل عمل مستحب أو مكروه أوتوا به برجاء المطلوبية. ما هو قصد الوجه والتمييز؟ مو واجب، لا في الواجبات ولا في المستحبات. وعلى هذا الأساس أي عمل تأتي به برجاء أن يكون مطلوبا للمولى عز وجل أنت تستحق عليه الثواب، لكن الثواب العام كان له ذلك الثواب، بده يكون الباعث لك على العمل ذلك الثواب بحسب المدلول المطابق للروايات كما أشرت في الأمر الثاني. هذا إجمالا ما ينبغي أن يذكر في المقام. بعد ذلك نحن أمام أحد سبيلين يا إخواني، إما أن نبحث هذه المكروهات واحد واحد مع مداركه وأدلته، ها، واللي بالغالب بحث صناعي ما موجود فيها بحث صناعي، وإذا فيها بحث صناعي بسيط، يعني مش والله رواية دلت على الحرمة ورواية دلت على الجواز فنحمله على الجواز، مثل اللي مر معنا في الفصل السابق الاستياك بالعود الرطب مثلا. أنا أرى أن هذا سيأخذ منا وقتا، وقت معتد به يعني غير قليل، أسبوع أو أسبوعين دراسيين، وهذا أنا أربأ بوقتي ووقت الإخوة عنه. لكن في المقابل لي رجاء من الإخوة، يعني إنه هذه المكروهات في الكتب المطولة مثل الجواهر أو الكتب المعدة للبحث مثل مستمسك العروة بحثت بقدر معتد به لا بأس به، في الكتب المطولة مفصلا، في مثل المستمسك ملخصا، وإن كان السيد الخوئي في العادة رضوان الله عليه يهمل الدخول في هذه الأبحاث، في أبحاثه الفقهية، والسبب هو ما ذكرنا أنه عادة ما فيها الثمرة، والثمرة الصناعية التدريبية أيضا غير موجودة. وأيا يكن في أدنى الحالات توجد رواية ضعيفة في الأمر فليكن، أو شهرات. وعلى هذا الأساس بشكل عام أنا أربأ بوقتي ووقت الإخوة أن نبحث هذا الأمر بشكل مفصل، لأنه تعليميا ما في شيء، لكن في المقابل أنا أرجو من الإخوة أن يبحثوا. كيف يعني يبحثوا؟ يعني يضعون الجواهر بين أيديهم المستمسك ويكتبون هذا البحث، حتى لا نشغل وقتنا وأوقاتهم إن شاء الله بهذا الأمر. نعم، توجد نكتة فقهية مهمة في أول الفصل تعرض لها السيد في المستمسك والسيد في المستند، أي السيدان الحكيم والقوئي، وهي قابلة للتعرف، وإن كان تقدمت أيضا هذه النكتة لكن تقدمت قديما معنا، حيث قال الماتن أعلى الله مقامه: يكره للصائم أمور، أحدها مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة. هذا اللي قال لا بأس به في الفصل السابق، لا بأس به بمعنى أنه يجوز، هنا قال يكره، يجوز على كراهة، خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، لأنه إذا قصد الإنزال قصد القاطع فبيبطل، لا تجتمع نية الصوم مع قصد القاطع. ولا كان من عادته، أقول من كان من عادته ذلك على نحوين: من كان من عادته بحيث اطمئن اطمئنان كامل بأنه سيحدث، هذا مفطر افطار عمدي، وبل إذا كان مطمئنا بأنه يحدث ذلك وأقدم على المقدمة الموصلة له قبل أن يحدث هو نوى القاطع بلا إشكال ولا ريب، باعتبار أن المني لا يكون خروجه اختياري أصلا، مقدماته اختيارية، سواء في العابث بيده أجلكم الله أو في من يداعب امرأة أو حتى في من يجامع، خروج المني يكون تلقائي. جيد، بيصير بده مانع لما يخرج على مستوى الاقتضاء إذا تحققت المقدمات، فهو قادر على المقدمة، فمن يداعب ويعلم أو يطمئن أنه سيخرج هذا لا ينفك عن قصده الإفطار ويكون مفطر إفطار عمدي. لكن إذا شخص من عادته ذلك عندما يسترسل فقال أنا بداعب زوجتي إلى الحد الذي أمنع نفسي فيه من نزول المني، شاب شابق مثلا أو عريس وجاءه شهر رمضان، فبنى على هذا الشيء، قال صحيح أنا بعرف أنه رح يسبقني المني إذا أطلت الأمر وطورته، بس لا أنا أداعب بما لا يحصل معه لي اطمئنان بأنه سيحدث، وإذا حسيت نفسي رح يحدث رح أتجنبه. في مثل هذه الحالة سبقه المني، هذا الإنسان ما نوى القاطع ولا نوى نزول المني، فلا يوجد دليل على المفطرية بطبيعة الحال. فإطلاق الماتن ولا كان من عادته لابد أن يحمل على الصورة الأولى دون الصورة الثانية، وظاهره هو الصورة الأولى، لأن من كان من عادته يطمئن بأنه سيحصل معه ذلك، لأنه الإنسان بتصير تنازع نفسان، نفس الحفاظ على الصوم والنفس الشهوية، فيستطيع أن تأخذه الشهوة من دون قصد كما بينته في الصورة الثانية. في مثل هذه الحالة لا وجه لمفطريته، لا قبل ولا بخروج المني، لأن المني سبقه من غير اختيار، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. قال وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب. حرم شو يعني حرم؟ حرم تكليفا، والله حرم بمعنى أنه مبطل، ظاهر العبارة الحرمة التكليفية، نعم يحرم هذا الأمر، لكن لابد أن يشار إلى المبطلية أيضا، يريد أن يقول هو حرام إذا كان يطمئن بالخروج ولو لم يخرج بعد ذلك. أقول ولو لم يخرج، المفطرية مش متوقفة على الخروج،
نية القاطع،
وإلا كان مبطلا إذا كان الصوم في الواجب المعين. أما ما دون المبطل فلا دليل على حرمته إذا لم تتحقق النتيجة. ها؟ دون المبطل وهو الصورة الأخيرة اللي بينتها قبل قليل في الشرح. أما البقية من الثاني إلى السابع فهذا ما لا ينبغي. لكن بدي أختم بها الرواية الظريفة الواردة في الباب 33 الحديث الثالث. الإمام عليه السلام يقول شيئا للراوي، يقول والرواية معتبرة السند عن عدة من أصحابنا، عن شيخ الكليني في الكافي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم يعني ابن الزبير النخعي، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم. قال من شيوخ أصحاب أبي عبد الله منصور بن حازم جليل، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، يعني أنه نحن لا يخشى علينا من شيء، مضارفة من الإمام لصحابيه. وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، مش لأنه مفطر، لا يؤمن أن تنجر الأمور. والقبلة إحدى الشهوتين، يعني القبلة هي مبدأ تلك الشهوة مفضية إليها، طبعا مش على سبيل سلب الاختيار والمقدمة التوليدية، لكن عادة الإنسان يبدأ بفقد عقله من حينها. جيد، قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبه؟ طب ما قال لك مثلي ومثلك ما أدري. فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم، خلى أنا بطلت، كنت عدك مثلي. كأنه هكذا يريد أن يقول الإمام، كنت عدك شيخ مثلي، فإذا بمشيختك لا تزال مشيخة شباب. ها؟ فلا نفك الارتباط من هنا فصاعدا. جيد، لظرافة الرواية ذكرتها وهي داخلة في نفس السياق الذي كنا نتحدث عنه. بقية المكروهات أرجو من الإخوة ما ذكرته قبل قليل. بعد هذا فصل في كفارة الصوم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.